الله قال تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، خبر الواحد عرفوه في الجزء الثالث او سيعرفونه ان شاء الله تعالى بانه ما لم يبلغ حد التواتر، يعني لا نتمن الخبر الواحد انه راوي واحد، لا، قد روايتين ثلاثة اكثر من راوي، بس ما لم يبلغ حد التواتر ويفيد القطع فيسمى خبر واحد، وخبر واحد يفيد الظن. اذا لا بلغ التواتر حد اللي يعرفوا التواتر يمتنع تواطؤهم على الكذب، فهذا يفيد القطع اكيد. فما لم يبلغ حد التواتر يسمى خبر واحد. زين، هذا في العنوان. قال يبدو من الصعب على المبتدئ ان يؤمن لاول وهله بجواز التخصيص العام الوارد في القرآن الكريم بخبر الواحد. عجيب، قرآن كريم كلام الله سبحانه وتعالى، ونقطع بصدور من الله سبحانه وتعالى، كيف يجي حديث خبر واحد مظنون تمام يتصرف في هذا العام الجاي في كتاب الله اللي نقطع بصدوره عن المولى العزيز؟ فقل لأول وهلة يبدو صعب تصديقه، نظرا إلى أن الكتاب المقدس إنما هو وحي منزل من الله لا ريب فيه. أما الخبر خبر الواحد ليس المتواتر، قال ظني يحتمل فيه الخطأ ويحتمل فيه الكذب، فكيف يقدم؟ أم أنت تدعي تخصيص الكتاب بخبر الواحد، والتخصيص نحو تقديم ونحو حكومة قولت ونحو تصرف نحو تسلط من قبل الخاص بالعام، فكيف يقدم على الكتاب؟ قال ولكن سيرة العلماء من القديم كانت على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا للعام القرآني، بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار التي بأيدينا في المجاميع إلا وهو مخالف لعام أو مطلق في القرآن. قال هو العام هم مخالف للخاص، لأن العام لسانه عام لكل شيء، الخاص يقول لا لبعض الأشياء، فهم أكو تعارض بينهم، لكن مو تعارض، هذا بدوي غير مستقر، بين المطلق والمقيد هم تعارض. من نال خبر يقول لك هو الدليل اعتق رقبة تفتهم منها كل رقبة، يجي واحد يقول اعتق رقبة مؤمنة، أكو خلاف بينهم، لأن ذاك يقول معناه كل رقبة مجزية، انت تقول بس المؤمنة مجزية، فهذا هم مخالفة بينهم. فكل عام قرآني كل مطلق قرآني المخصص الموجود في السنة يعتبر مخالف له، ها. لكن فرق ان المخالفة بين العام والخاص المطلق والمقيد تعارض، اكو مخالفة قسمة غير مستقرة، لان بمجرد ان تجمع بين الدليلين تجعل الخاص متصرف في العام وتنتج النتيجة بين العام والخاص، فما يسموه بس هو في الجملة هو تعارض ومخالفة. فإذا لا يوجد خبر إلا وهو مخالف لعام أو مطلق في القرآن الكريم، ولو مثل عمومات الحيل، يعني إن لم تجد لهذا الخبر معارضا في كتاب الله فلا أقل من معارضتي لعمومات الحيل، خلق الله لكم خذ ما في الأرض جميعا، فشون يجي خبر يقول الجر حرام؟ هذا مو مخالفة لذلك العموم الموجود في الآية اللي يقول أن كل ما في الأرض خلقه لكم جميعا، معارضة. فهكذا يقول كل خبر تشوفه لازم معارض لآية لعام لمطلق في القرآن، إذا ما جينا عام مطلق يخالفه فلا أقل من مخالفة لعمومات الحل اللي جعل لكم ما في الأرض جميعا أو خلق لكم ما أدري نصف مثلا أو أحل لكم، هذا سيكون عام قريب، وأكو عام عموما هاي عام فوقاني سموه، يعني شلون جنس البعيد من هالقريب هاي. فأكو مخالف يعني، فإذا خبر فض حرمة الجر مخالف للعموم، وهكذا كلها. يقول بل على الظاهر أن مسألة تقديم الخبر الخاص على الآية القرآنية العامة من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا، فما السر في ذلك مع ما قلنا من أن الكتاب قطعي الصدور عن المولى، والخبر هو ظني الصدور عن المعصوم، يحتمل في الراوي الخطأ ويحتمل الكذب ويحتمل الغفلة، فكيف يجي هذا الدليل اللي هو ظني يتفرد في الدليل اللي هو قطعي؟ هذا يقول مع هذا، ومع ذلك اكو اجماع من العلماء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الوحي، فما السر في ذلك؟ فما السر في ذلك مع ما قلنا؟ نقول انه سواء القرآن او خبر الواحد فيه جهتان متعاكستان اذا صح التعبير. القرآن الكريم قطعي الصدور لكن ظني الدلالة، يعني فيه ايات متشابهة تمام، فيه ايات محكمات صح، الايات المتشابهات فواضح على انها ليست قطعية الدلالة، هي متشابهات قرآني يقول، والآيات المحكمات بعضها نص في المطلوب نعجلها لك، وبعضها مطلقات، بعضها مثلا عمومات قابلة للتخصيص. في القرآن الكريم إذا قطعي الصدور صح صادر من المولى جل وعلا، هذا بالتأكيد، لكنه ظني الدلالة أي يحتمل دلالات عديدة. السنة الشريفة مو كلها، بس هذا الخبر الواحد مع الكلام اللي يريد يتصرف بالآية، ظني الصدور مو معلوم انه نقطع بصدوره من المعصوم، بس المتواتر نقطع بصدور المعصوم، خبر الواحد ما نقطع بصدور المعصوم، فهو ظني الصدور لكن قطعي الدلالة لان نصه واضح في المطلوب. استعرفنا التعاكس بين القرآن والسنة لها كيف
ممكن اخبار الواحد النص ماله
قطعي فهذا لذلك نتوقف، هذا ما يخصص الكتاب طبعا، هذا ما دام هو ظني الدلالة شون يتصرف في القرآن السنة، كلامنا في خبر الواحد اللي هو قطعي الدلالة. فالقرآن الكريم إذن قطعي الصدور ظني الدلالة، والسنة الشريفة ظنية الصدور لكن قطعية الدلالة. فنشوف إذن كلاهما خل نقول هكذا صح التعبير، فيه جهة قوة وفيه جهة ضعف كلاهما، فما الموجب لتقديم إذن الخبر الواحد على الكتاب؟ وكل منهما فيه نقطة قوة ونقطة ضعف. نقول لا ريب في أن القرآن الكريم وإن كان قطعي السند أو ما عبرنا قطعي الصدور عن المولى المشرع، فيه متشابه ومحكم، هو نص القرآن على ذلك، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يقول فالمتشابه إذا واضح، والمحكم بعضه نص في المطلوب وبعضه ظاهر في المطلوب، مو نصا وإنما استفيد من الظهور. والفرق بين النص والظاهر أن النص لا احتمال فيه للخلاف، بينما الظاهر أكو احتمال للخلاف لكنه ظهوره في هالشيء، فلو قامت قرينة على الخلاف نأخذ بالخلاف الظاهر، أما النص من احتمل الخلاف نصا في المطلوب. فإذا دلالة الظاهر أقل من دلالة النص. يقول والظاهر منه عام ومطلق صح، كما لا ريب أيضا في أنه ورد كلام النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام ما يخصص كثيرا من عمومات القرآن وما يقيد كثيرا من مطلقاته. كنا نلتفت إلى شيء في العقوان، من يقول تخصيص ليس التخصيص الاصطلاحي وإنما مطلق تصرف دليل بدليل، كتصرف المقيد في المطلق، كتصرف الخاص في العام، كتصرف المبين في المجمل. هذا هنا التخصيص في العنوان مطلبنا الذي نحن فيه، ليس التخصيص المعروف اللي هو العلاقة بين العام والخاص، وإنما مطلق لأن التقييد المطلق هم تخصيص وتضييق لدائرة فيه. فالتخصيص اذا في العنوان كنا نلتفت، يعني نشوف المصنف يقولها كلها سوية. فالتخصيص في العنوان اذا مطلق تصرف دليل في اخر، سواء كان يقيد الاطلاق او يخصص عام او يبين الاجمال، كلها اذا مرادة في العنوان. يقول وكما لا ريب ايضا كانه ورد كلام معصوم عليه السلام ما يخصص كثيرا من عمومات القرآن وما يقيد كثيرا من مطلقاته وما يقوم قرينة على صرف جملة من ظواهره. شوف نجن العنوان يعني يشمل كل هذه التصرفات. يقول وهذا قطعي لا يشك فيه احد، فان كان الخبر قطعي الصدور فلا كلام في ذلك، فلا كلام في ذلك في تصرفه في القرآن الكريم، لانه هي نقطة القوة في القرآن الكريم شنو قطعي الصدور، وهذا خبر قطعي الصدور، فمن هذه الجهة وكلاهما عن مصدر واحد يتكلم، فاذا من هالجهة ماكو مشكلة. ها وان كان من لا تبدأ المشكلة، وان كان الخبر غير قطعي الصدور وقد قام الدليل القطعي على انه حجة شرعان، هذا في الجزء الثالث نقول ان حجية الحجج لا تثبت الا بقيام دليل قطعي عليه، وان كان هو في نفسه يفيد الظن خبر الواحد، لكن قام الدليل القطعي على حجيته، واي حجة ما يقوم دليل القطعي على حجيتها فلا تكون حجة. لذلك قالوا مثلا في كلمة عدوى ان الشك في الحجية مسابق لعدم الحجية، فكل الحجج الثابتة عندنا كأفهم خبر الواحد، كحجية الظواهر، كحجية الاجماع، اي شيء اخر من الحجج والامارات اللي ستذكر ان شاء الله تعالى والوصول العملية، لابد من قيام دليل قطعي على حجيته. لكن يبقى ان النفس مدلول الدليل ظني هرميه، المهم ان الدليل على حجيته قطعي. لذلك اكو كلمة في المعالم اظن ان قطعية الطريق لا تنافي ظنية الحكم، هاي الشيخ مغنية في بعض كتبه يقول هذا دخل فيه من كل الطالب في النجاز والمدرس القى هذه الكلمة، ما قدرت يقول ما نمت ليلي الدفتين شنو قطعية الطريق لا تنافي ظنية الحكم، هاي ما بتعي يقول رحت بليك هذا الوقت بديت الباب على وجهك اكلا ماذا عذرنا اريد هاي تشرح لي، هاي ما تخد عندي شلون قطعية الطريق لا تنافي ظنية الحكم، قطعية الطريق هو يلزم منها قطعية الحكم ايضا، فشلون لا تنافي، فهذا خبر الواحد قطعي الطريق يعني قام دليل قطعي على انه طريق منصوب من قبل الشارع للوصول الى احكامه، بس هل يؤدي الى نتائج قطعية؟ لا، يؤدي الى نتائج ظنية، احتمالات عديدة موجودة، احتمال غفلة الراوي، احتمال كذب الراوي، سوف في جرارة ما موجود هيك، بس اكو احتمالات اخرى، احتمال ان المتكلم كانت اكو قرائن موجودة مثلا ما التفت الها الراوي، او ان الراوي نقل فقط الكلام متكلا على القرائن على اساس معلومة لدى الراوي البعض، بس الراوي البعض ما ملتفت الى القرائن اللي كانت موجودة يم الامام، كل المحتملات موجودة، فيبقى الحكم ظني بس هو الطريق قطعي. يقول يعني لا خط طريق اول اذا كان ظني يعني ثبتت حجيته بالظن بالقطع، هذا ليس طريقا اصلا ولا يمكن التعبد به، لابد ان يكون الطريق قطعي حجيته قطعية، يبقى هل يؤدي الى نتائج قطعية؟ لا مو بالضرورة، قد يؤدي الى نتائج قطعية كالخبر المتواتر وقد لا يؤدي نتائج قطعية، بس الطريق لابد ان يكون قطعيا يعني حجيته منصوبة بدليل قطعي لابد منه، وان كان النتيجة ليؤديها ظنية بالضبط مثالنا خبر الواحد طريق قطعي منصوب من قبل الشارع، لا يشك احد بان الشارع قبل ان يكون خبر الواحد الثقة طريقا منصوبا لمعرفة احكامه، هذا عبد الجزء الثاني فلا اللي يتناقشوها من الكتاب ومن السنة ومن السيرة العقلائية وبأدلة اخرى، هذا الجزء الثالث معقود الاستدلال على هذه الامور ان شاء الله تعالى. يقول وان كان غير قطعي الصدور وقد قام الدليل القطعي على انه حجة شرعان لانه خبر عادل مثلا، وخبر العادل يأتي ان شاء الله بالجزء الثالث انه قام الدليل القطعي على انه طريق منصوب من قبل الشارع، وكان مضمون الخبر أخف من عموم الآية القرآنية، فعندئذ يدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه، وبين أن نتصرف بظاهر القرآن. يعني أن الجهتين القطع، مقلنا كل واحد من الكتاب ومن السنة فيه نقطة قوة ونقطة ضعف. نقطة قوة ما الكتاب ما نتصرف بها، ما نقدر نشكك في الصدور، ونقطة القوة ما للكتاب ما نقدر نتصرف بها، لأنه قطعي الدلالة والظواهر سنقول في الجزء الثالث حجة ما نقدر نتصرف، وإنما نتصرف في قوتي الضعف. فهل نرفع اليد عن ظهور الكتاب باعتبار أن ظهوره ظني الدلالة هكذا قلنا، أم نرفع اليد عن صدور الخبر لأن صدوره ظني؟ فنتصرف في نقطتي الضعف في القرآن والسنة، مو في نقطتي القوة. نقطة القوة لا نتصرف في صدور القرآن ولا في دلالة الخبر، لأن كلاهما قطعية، وإنما لو نتصرف في صدور النص ونقول هذا مو صادر من المعصوم، واحتمال الراوي كاذب، واحتمال الراوي غافل إلى آخره، أو نتصرف في دلالة الآية لأن دلالة القرآن ظنية، فأي من التصرفين أولى؟ كان واضح إن شاء الله. يقول فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر، يعني نطرح الخبر يعني نشكك في صدوره، لأنه كمان دلالته قطعية، صدوره مو قطعي، نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه، وبين أن نتصرف في نقطة الضعف في القرآن الكريم، والقرآن ليس في نقطة ضعف، طبعا القرآن كامل من جميع الجهات، وبين أن نتصرف بظاهر القرآن، هالدلالة الظنية نرفع اليد عنها ونقول تمام أن هذه الآية الشريفة دالة بظاهرها على العموم، بس لا ترى إجا هذا الخبر اللي هو مثلا قطعي الدلالة تصرف فيها العموم وخصصه، فأي التصرف من إجي مثل آية شريفة تقول أحل الله لكم صيد البر والبحر، هاي عموم كل صيد البحر، إجا حديث شريف يقول الجري حرام، صار تعارض بينهم. القرآن هو قطعي الصدور لكن دلالته وهو العموم ظنية قابلة للتصرف فيها، قابل لأن يلحقها خاص ويخصص، صح لولا؟ إذن هاي نقطة الضعف هنقول في الاستدلال هنا. تجي للحديث الشريف، حديث الشريف قطعي الدلالة، أكل الجر حرام ما بي إشكال ولا يمكن رفع اليد عنها الدلالة، بس ظنية الصدور، لعل الراوي مشتبه، لعل الراوي غافل، لعل الراوي ما نقل الرواية عديد، فأيه التصرفين أولى؟ نقول أن الخبر كاذب ونلغيه لأنه يصطدم مع ظهور العموم ما للآية، أم لا نبقي الخبر ونتصرف في العموم، نقول هالعموم اللي بالآية أحل الله كل صيد البحر، لا طلع مو كل صيد البحر على الجري، فأي التصرفين أولى وأي نقطة يطلع نطرحها؟ هذا السؤال. لا ظنية الطريق ظنية الطريق يقولون يعني بمعنى هل أن هذا الطريق مقطوع به، والطريق من يقال طبعا الطريق بنوع الطريق والأخوة لا شخص الطريق، وهذا إذا كان كلامك يتم على شخص الطريق، أن هل خبر الواحد مظنون، هل خبر الواحد مقطوع، هل بينما هو على النوع الكلام نوع خبر الواحد. على كل نفس النتيجة نستطيع أن نغيرها إلى الكلام اللي يقول، فالمو المعنى اللي قلنا بغض النظر عن نفس النص، وإلا النص هم نقدر نفسره بالتفسير، المهم هل معنى هذا أن كون الطريق قطعيا يعني مقطوع وضعا ومنصوب قطعا من قبل المولى المشرع لا يعني ان الحكم الناشئ منه لم يكون قطعيا، قد يكون الحكم مضمونا رغم ان الطريق المنصوب نقطع بانه منصوب من قبل الشارع. لا هو هذا الذي ليش الفقهاء لا تخلو الصفحة يقول الظاهر كذا، وهو يجزم بأن خبر الواحد طريق مقطوع به من قبل الشارع، فليش يقول الظاهر كذا والأقوى كذا؟ كله إشارة إلى ظنية الحكم طبعا، لكن ظن معتبر طبعا، لو لم يكن ظن معتبر فما كان جاز له الاحتجاج به. الطريق الحكم ليس قطعيا لكن معتبرا صح وحجة صح، لكن قطعيا لا. كم حكم قطعي عندنا بالشريعة؟ ما تتجاوز 10-20 واحد المعلومة بالضرورة، يعني وجوب الصلاة وجوب الصوم كلال 20 حكم ثلاثة مو أكثر، والبقية كلها ظني تعبير الفقهاء واضح الظاهر والأقوى ولا يبعد. فلو كان وكلها طبعا أكو أدلة من الأخبار عليه، فليش ما يجزم به رغم ان الطريق قطعي وهو خبر الواحد لا احد يشكك لانه حجة منصوب من قبل المولى، فليش اذا الحكم الناتج مو قطعي؟ فالمهم بغض النظر عن نص الكلمة لكن ومعناها هذا، انه قد يكون الطريق قطعيا لكن لا يلزم منه ان يكون الحكم ايضا قطعيا، لما قد يكون الحكم ظنيا رغم ان الطريق اللي اوصلنا اليه طبعيا، هذا هو المعنى. اما نفس الكلمة في المعاني ما ادري ما هي. فيدور الامر اذا امامنا بين تصرفين، بين ان تصرف الاول نطرح الخبر لان نقطة الضعف في الخبر انه ظنية الصدور، فنعرض عن نقطة الضعف يعني بمعنى ان نكذب راويه، ولازم هالتصرف شنو؟ ان نبقي ظاهر القرآن على حاله، نبقي ظاهر القرآن على حاله على عمومه ونلغي الخبر هذا ونقول هذا ما صادر من المعصوم، لو كان صادرا من المعصوم لما خالف كتاب الله. وبين التصرف الثاني ان نتصرف بظاهر القرآن، نقول نبقي هذا تمام ظني الصدور لكن نبقي ظني بس بطريق معتبر الى اخره، فهل عموم هذا المستفاد من الكتاب ما نبقيها على حاله وانما نتصرف به العموم بموجب الخبر. نقول ان العام القرآني كما يقول احل الله لكم صيد البحر وظاهره عموم صيد البحر، بس لا طلع مو عموم صيد البحر الا الجري بموجب الخبر، فاعرضنا عن من؟ عن دلالة الآية واحتفظنا بصدور الناس. عند اما نقطة في القوة فيهما يعني ما نتصرف بهما لا في صدور القرآن ولا في دلالة الخبر، وانما نتصرف لو في صدور الخبر لو في دلالة القرآن واحدة من السنة. قال لانه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر لانه قطعي الدلالة حسب الفرق، ولا بسند القرآن لانه قطعي الصدور. فهالنقطتي القوة النقطتي القطعيتين ما نتصرف فيها وانما نتصرف في نقطتي الضعف فيهما. قال ومرجع ذلك الى الدوران في الحقيقة بين مخالفة الظن بصدق الخبر وبين مخالفة الظن بعموم الآية اللي عبرنا عنه بنقطة الضعف فيهما. لكن فرق ان نقطة الضعف في الخبر في صدوره وفي الكتاب في دلالته. يقول او فقل ودور الامر بين طرح دليل حجية الخبر وبين طرح اصالة العموم، فاي الدليلين اولى بالطارح؟ لم يقول ان هذا الخبر نكذبه لا نأخذ به، كأنك طرحت دليل حجية خبر الواحد، خبر الواحد يقول حجة وأنت تعلم عنه، فهذا التصرف أولى أم التصرف بدليل كمن استفدت حل الله صيد البحر استفدت العموم من أصالة العموم، فأيهما استفر؟ يعني نقلنا الخلاف من الموردين الجزئيين إلى دليليهما. يقول وأيهما أولى بالتقديم؟ فنقول لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرف في ظاهر الكتاب، لأنه خاص وعام، مثل بينهما خاص وعام، والخاص يصلح أن يكون قرينة على العام بحسب السياقات اللغوية. لا شك أن الخبر لكونه خاص والنسبة بينه وبين الآية نسبة العموم والخصوص المطلق، إذن هو صالح لأن يكون قرينة على التصرف في ظاهر الكتاب اللي هو العموم، لأنه بدلالته حرمة الجر فرضا ناظر ومفسر لظاهر الكتاب. وهكذا يقول الحاكم لكي يكون حاكما على دليل آخر المحكوم لازم يكون ناظرا له. فشوف آية حرمة الجر ناظر إلى عموم أحل الله صيد البحر، فكأنه الرسول يقول أنا ترى تمام بالآية تقول بس لا مو كل صيد البحر إلا هذا، فالخاص ناظر ومفسر للعام. وعلى العكس من ظاهر الكتاب فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر، يعني الخاص اللي هو الوارد في السنة الشريفة ناظر للعام ومفسر له، أما العام اللي هو القرآن فشتي ترفع اليد لو عن ظهور الآية الشريفة لو عن صدور الخبر. يعني تشوف أنه الخاص ناظر إلى العام فيمكن أن يكون متصرفا فيه، بس القرآن هم ناظر إلى دليل حجة خبر الواحد نفيا وإثباتا من علاقته مو يمها، هل صالح للتصرف في هذا الشيء؟ الحناف السنة الشريفة الحديث ناظر إلى ذلك العموم ويصلح أن يكون متصرف فيه، بس هالعموم في القرآن ناظر إلى يثبت الخبر واحد حجل ولا ما ناظر إلى ولا يمنع. فإذا ما دام ما ناظر إلى إذا لا يصلح للتصرف فيه، يعني أي دليل حاكم متصرف فيه دليل ثاني لازم يكون ناظر إلى. فأشوف الحديث الشريف مع حرمة الجري ناظر إلى العموم ومخصص له ومتصرف فيه بحسب السياقات اللغوية، أما الآية الشريفة أحل الله صيد البحر ناظر إلى تثبت صدور خبر الواحد، هل خبر الواحد حجة له لا ما لها علاقة ولا تصلح للتصرف فيه. قال لأنه الخبر بدلالته ناظر ومفسر لظاهر الكتاب، وهذا شرط من شروط حكومة أحد الدليلين بالآخر، للتخصيص حكومة طبعا والتقييد حكومة، حكومة بالمعنى العام أي تصرف ثم حكومة، حكومة بالمعنى الأخص يتوحد، لكن حكومة بالمعنى العام أي تصرف دليل في آخر يسمى حكومة. يفهم من شروط الحكومة إلى حكومة أحد الدليلين بالآخر أن يكون ناظر له، فالخبر ناظر إلى الآية ومتصرف فيه لأنه بدلالته ناظر ومفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرق. وعلى العكس من ظاهر الكتاب فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجة الخبر. شنو آية أحل الله صيد البحر ناظر إلى إثبات أو نفي حجة خبر الواحد من علاقة سبيل ولا ناظر إلى ولا يما. من هذه الجهة أي من جهة الصدور هل هو صادر أم لا حسب الفرق طبعا، حتى يكون الدليل مثل ما الآية ناظرا إليه إلى دليل حجية الخبر ومفسرا له، فالخبر إذن لسانه لسان المبين للكتاب والمفسر له والمتصرف فيه، فيقدم عليه تقديم أي دليل حاكم على دليل محكوم. أما ذلك وليس الكتاب بظاهره بسبب بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه، آية أحل الله صيد البحر مو يم احنا شو اللي بنتصرف بالكتاب بصدوره مو بجلاسه، تمام؟ جلاسه قطعيه حسب الفرق. ربنا نتصرف بصدوره الخبر العظيم، الخبر ربنا نتصرف بصدوره. فهل هاي الآية الشريفة ناظرة إلى صدور النص تثبت أو تنفي؟ مهم. بينما الآية ربنا نتصرف بظهورها، والخبر بظهوره ناظر إلى ظهور الآية ومتصرف فيه، بس الآية ما ناظرة إلى صدور النص نفيا وإثبات. وإن شئت فقل إن الخبر بحسب الفرد خاصا، صح؟ وإذا كان خاصا فيكون قرينة على الكتاب اللي هو عام، صحيح ولا لا؟ وهذا الوجه اللي تقدم، يعني يمكن صياغ سبيل التقريب الدرس السابق اللي مر صفحة 162 على طبعتنا، يعني كان يمكن الاستفادة من آخر مقطع يقول والحق أن المفهوم إلى آخره. هل المقطع هذا يمكن الاستفادة اللي هنا أن الخاص يكون بمثابة القرينة على العام اللي هو ذي القرينة، والقرينة دائما تقدم على ذي القرينة لأنها متصرفة فيها ومبينة لها، صح؟ فإذا كان كذلك فبعد هذا ما يحتاج الأقوائية ونقول أن القرآن قطعي الصدور والخبر ظني الصدور. ها نتذكر بهذا المقطع الأخير يقول ولا يعتبر بعد إذن، بعد أن علمنا أن النسبة بينهما نسبة القرينة إلى ذي القرينة، والقرينة تقدم وتتصرف في ذي القرينة، فإذا سلمنا ذلك بعد لا يعتبر بعد ذلك أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة. طبق هالحكي ما ينفعنا، بعد ماكو حاجة تجي وتقارن تقول أن الكتاب قطعي الصدور والخبر ظني الصدور. هالأقوائية ما لها مدخل، هاي تجي في مرتبة ثانية. نحن في المرتبة الأولى حلينا المشكلة وقلنا أن الخبر قرينة والآية ذي القرينة والقرينة مقدم على ذي القرينة. ذي المرتبة الأولى حلينا المشكلة، بعد ماكو حاجة نجي نناقش بالمرتبة الثانية ونقول ها هذا قطعي الصدور أو ظني الصدور، شلون يقدم الظني على القطعي؟ هاي الأقوائية ما نحتاجها بعد. ذاك المقطع اللي قال ولا يعتبر أن يكون ظهورها القرينة أقوى، هاي الخبرة، هاي الكبرى تنفعنا هنا من الاستدلال بها. يقول وإن شئت فقل أن الخبر بحسب الفرد خاص، صح؟ يعني خاص يعني يكون بمثابة قرينة على الكتاب اللي هو عام، والأصل الجاري في القرينة وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي، لأن العقلاء صح يحتملون يقولون أن خبر الواحد الصفة ليس قطعية، صح؟ ويوجد احتمال أنه غافل، أنه كاذب، أنه إلى آخره، لكن هالاحتمالات يلغونها العقلاء ويجرون أصالة عدمها، وإلا لما استقامت الحياة أصلا. وأن نحن في كل خبر نحتمل هالاحتمالات، كن نعرض عن كل خبر إلا المتواتر اللي يكون قطعي الصدور، وكم خبر متواتر محدودة بعدد الأصالة، فهي مدفوعة لبناء العقلاء على دفع هذا الاحتمال، احتمال الغفلة واحتمال الكذب والاحتمالات الأخرى، وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي. هذا الأصل قال مقدم على الأصل الجاري، يعني هاي تدرس هذا التقديم يسمون أصل السببي على المسبب. إذا كان أصل سببي وأصل مسببي وأجريت الأصل في السبب بعد الأصل في المسبب من يما يزول، يصير ثاني لانتفاء الموضوع. كما لو كان مثلا في الثوب فرضا عليه نجاس، زين، وأنا طهرت بماء، زين، لكني شككت في حصول الطهارة لهذا الثوب. هالشك ليش ناشئ؟ ناشئ من الشك أن هالماء هذا خاف تنجس، خاف إجى الطفل مثلا إيده مو طاهرة وقاس هذا الماء يتنجس، فالشك في طهارة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء. فإذا أجريت الأصل في السبب وهو كل شيء لك طهر حتى تعلم بنجاسته، جعل الشك في المسبب من أصله بعض، لأن الشك في طهارة العداء مسبب عن الشك وين في طهارة الماء. فمن أجريت الأصل في طهارة الماء وحكمت بطهارته بعد ما بقي الشك المسبب صار سالم بانتفاء الموضوع. فهنا كذلك أو ما عبرنا احنا بتعدد المراتب، فالأصل الجاري في القرينة متقدم رتبة على الأصل الجاري في ذي القرينة. فما دام أجريت في القرينة خلص حلت المشكلة بالمرتبة الأولى، بعد ما تصل النوبة المرتبة الثانية حسن الناقص نبيه. وذلك يمكن ذكرة الاستفادة من ذلك الفقرة، فتنقل ذيك الخبرة أنه ولا يعتبر بعد أن كانت هاي قرينة وهاي ذي القرينة، فالقرينة مقدمة على ذي القرينة، بعد وراء هاي ما نفسر أيهما أقوى بالظهور إلى آخره. جناب الشيخ كان عنده لا هو القرينة ناظر إلى ذا القرينة، ذا القرينة ما ناظر إلى القرينة. لا لا ليش بالعكس، ما هي جرت سيرة المشرع أن يعطي العمومات في الكتاب ويترك الفرصة للمعصوم أن يبينها. ما خالف الحكم، وإنما كل ما لك أنه أخر المخصص فرضه مراعيد بهالمراعاة بالمعنى العام، أنه يا بترى تجيكم التفاصيل وراي مثلا بهالمعنى، بس مو هالدليل مراعي لهالدليل، وإنما هالمراعاة العامة خلسمية الصحيحة موجودة. يعني نتكلم عن مراعاة ونظر هالدليل إلى هالدليل، هو كلامنا في هالدليل وهالدليل. أما ذيك المراعاة دي كمان دخل هنا في حكومة أحد الدليلين عن الآخر، وإن كان هي صحيح أن القرآن يجب بيّن هالعمومات والإطلاقات، طبعا منتظر للسنة أن تبينها، بس هاي النظر هذا ما ينفعنا هنا في حكومة أحد الدليلين عن الآخر. أن القرينة لازم تكون ناظرة إلى ذي القرينة، اما ذو القرينة وكلامك من يكون عن قرينة وذو القرينة، يعني قرينة معينة مشخصة وذو القرينة مشخصة، لا بشكل عام ان الكتاب ناظر للسنة والسنة ناظر للكتاب، لا مو هش النظرة العامة، نظرنا الى هدري بالتأكيد.